أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الثاني كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم فيه بحث. حقيقة هذا من أول المباحث الهامة جدا في الخبر الأول، وهو حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى هذه الفقرة التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هاهنا؟ معنى كلام ابن دقيق العيد هو الآتي: كلمة إنما تفيد الحصر، وهيأتي الآن تعريفه وبيان حقيقته. هو يقول ويريد أن يبرهن على الآتي، يقول إنما تفيد الحصر، ويريد أن يبرهن على أن إنما للحصر بدليل. فاستدل بقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، أي أنه حصر أنواع الربا في ربا النسيئة. نعلم أن الربا على قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. فقوله إنما الربا في النسيئة، ابن دقيق العيد يقول أن كل من اعترض على ابن عباس اعترض عليه بأدلة ربا الفضل، ولم يعترض أحد على فهم ابن عباس الحصر من النص. فدل هذا على أن هذه الصيغة تفيد الحصر عنده. ثم فسر بعد ذلك الحصر بأنه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني إثبات الربا مثلا في ربا النسيئة ونفيه عما عداه، إثبات الحكم اللي هو الأعمال مثلا التي نويت، ونفي الصحة، صحة العمل بلا نية، وهكذا. هذا خلاصة ما قاله ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأعيد مرة ثانية، ابن عباس يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. هل الربا في النسيئة فقط، ولا ثمة ربا يسمى ربا الفضل؟ نقول هناك ربا يسمى ربا الفضل، ولا يمكن أن نحصر الربا في ربا النسيئة فقط. إذن لما الصحابة اعترضوا على ابن عباس في قوله أن الربا هو ربا النسيئة فقط، ولا يوجد ربا يسمى ربا الفضل، اعترضوا على ابن عباس بماذا؟ بالأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تحريم ربا الفضل، ولم يعترضوا على فهم ابن عباس للحصر من قول النبي إنما الربا في النسيئة. يبقى هذا الفهم صحيح أم لا؟ ابن عباس فهم فهم صحيح، إنما الربا في النسيئة، هذا حصر الربا في ماذا؟ في نوع واحد، وهو ربا الايه؟ ربا النسيئة. ولم يعترضوا على الفهم، قالوا أنت فهمت فهم خاطئ. لا، الفهم صحيح، لكن نحن نعترض عليك بأدلة أخرى. هذا خلاصة استدلال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جاء الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تشنيف المسامع واعترض على ابن دقيق، اعترض على ابن دقيق باعتراض لا بأس به. نص كلام الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في تشنيف المسامع، يقول: أما احتجاج ابن دقيق العيد بأن ابن عباس فهم الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة ففيه نظر، لأن ابن عباس روى هذا الحديث بهذا اللفظ، ورواه عن أسامة بن زيد بلفظ: ليس الربا إلا في النسيئة، كما ثبت في صحيح مسلم، والصواب طبعا أنه في صحيح البخاري وليس في مسلم. وهذه الصيغة الثانية صيغة حصر بالإجماع. يقول: فما المانع أن يكون ابن عباس إنما فهمه من هذه الصيغة المتفق عليها، لا صيغة إنما المختلف فيها. ما معنى هذا الكلام من الإمام الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ يقول أنت الآن يا ابن دقيق رحمه الله تقول أن إنما للحصر بدليل إنما الربا في النسيئة. يقول الزركشي أنا لا أسلم مثل هذه النتيجة. لماذا؟ لأن هذا الخبر وهو إنما الربا في النسيئة روي بلفظين، إنما الربا في النسيئة وليس الربا إلا في النسيئة. طبعا ليس الربا إلا في النسيئة هذا حصر بالاتفاق، لا يوجد فيه خلاف، لأن ثمة خلاف في إنما هل هي تفيد الحصر أم لا على مذهبين، والجمهور على أنها الحصر لا إشكال. ها نناقش الآن مسألة، لكن إحنا عاوزين نعلم اعتراض الزركشي على ابن دقيق. فالزركشي يقول هناك صيغة ليس الربا إلا في النسيئة، وهناك صيغة إنما الربا في النسيئة. أنت تقول الآن والله أن ابن عباس لم يعترض عليه في إنما الربا في النسيئة. أنا من الممكن أن أقول ابن عباس لم يفهم إنما الربا في النسيئة الحصر من إنما الربا في النسيئة، وإنما فهمه من ليس الربا إلا في النسيئة. ما هو الدليل على أنه فهم من الأول ولم يفهم من الثاني؟ هنا يكون ثمة إشكال في استدلال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإشكال الأول عليه. اعترض على الزركشي الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نص كلام الحافظ في فتح الباري قال وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله لا ربا إلا في النسيئة أو ليس الربا إلا في النسيئة لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر بل يقويه. يقول ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد وإلا لما استعملوا هذا موضع هذا، أو وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه. ما معنى هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر يعترض على اعتراض الزركشي ويقول أنا لا أسلم لك ما تقول، وإنما ده دليل ما ذكرته من هذه الرواية ليس الربا إلا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة، هذا دليل على أنها للحصر يعني إنما. لماذا؟ لأنهم عبروا بإنما الربا في النسيئة وعبروا ليس الربا إلا في النسيئة، فدل على أن الصيغة الأولى والصيغة الثانية كلاهما سواء عندهم. وعليه فإذا قلنا الاتفاق واقع في أنه ليس الربا في النسيئة للحصر فكذلك إنما الربا في النسيئة. هذا اعتراض الحافظ وهو حسن. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يريد أن يضع يعني ويسير على خطى ابن دقيق العيد في الاستدلال، لكن يريد الحافظ أن يسلم من الاعتراض. ابن دقيق العيد وقع عليه الاعتراض ليه؟ لأن فيه روايات أخرى بصيغ تفيد الحصر في إنما الربا في النسيئة في ليس الربا في النسيئة فيقع الإشكال. فالحافظ يريد أن يأتي بمثال من السنة لا يوجد فيه ألفاظ للحصر، فأتى بخبر إنما الماء من الماء، الخبر المعروف إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال يأتي من إيه؟ من ماء الجنابة. وأوضح من هذا حديث إنما، يقول الحافظ وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء. يقول فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث إذا التقى الختانان. نوضح هذا حديث إنما الماء من الماء منسوخ أم لا؟ هذا حديث منسوخ. يعني إيه إنما الماء من الماء؟ يعني لو أن الرجل جامع امرأته ولم يمني فإنه لا يغتسل. هذا كان في بداية الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب بعض الصحابة لم يبلغهم الخبر الثاني، لم يبلغهم الخبر الثاني ففهموا الحصر من قوله إنما الماء من الماء. طيب الصحابة لما اعترضوا عليهم اعترضوا عليهم في على فهمهم أم بأدلة أخرى؟ لا شك أنهم اعترضوا بأدلة أخرى، إذا التقى الإيه؟ الختانان والحديث اللي ذكرته، لكن لم يعترضوا على الفهم، فدل هذا على أن الفهم إيه؟ الفهم صحيح. إنما الماء من الماء تفيد الحصر، يبقى إنما تفيد الحصر. الصنعاني تعقب الحافظ ابن حجر، ولكن تعقب ضعيف، تعقب ضعيف في ظاهره طبعا أنه تعقب إيه قوي، لكن حقيقة هو تعقب ضعيف. الصنعاني يقول إيه؟ والعجب من فعله أوضح، يعني العجب من فعل الحافظ أوضح، وهما من واد واحد واستدلال متحد، والتعقب الذي في أسفله يرد هنا. هذا كلام غير صحيح. الصنعاني بيقول الآتي، والكلام ده طبعا من العدة الحاشية اللي أشارنا إليها على إحكام الأحكام. يقول أنا أتعجب من الحافظ ابن حجر، أتى بنفس المثال الذي إيه؟ الذي مشى على شاكلته ابن دقيق العيد، فجاء بحديث برضو إنما الماء من الإيه؟ إنما الماء من الماء. طب ما هو عليه برضو إيه؟ بعض الاعتراضات، كما قاله الزركشي وكما قاله نفسه الإيه؟ الحافظ ابن حجر. فقال لا، لا يصح هذا الاستدلال، ومثله مثل قول مين؟ قول ابن دقيق إنما الربا في النسيئة. وحقيقة هذا منتقد، هذا منتقد. لماذا؟ لأن حديث إنما الماء من الماء لم يعارض برواية أخرى كما هو واقع في إنما الربا، فالفرق في الاستدلال ظاهر. نعم هم من واد واحد، لكن الأول عليه اعتراض والثاني لا، والثاني لا. يعني إن نوينا الاستدلال بهذه الطريقة وبهذه الصورة، إذا أردنا أن نقول ونأتي بسنن تدل على أن إنما تفيد الإيه؟ تفيد الحصر، هذا الاعتراض الأول من الصنعاني هو ضعيف حقيقة. ليه وجه الضعف؟ لأن حديث إنما الربا في النسيئة معارض بروايات أخرى فيها صيغ للحصر، ليس الربا في النسيئة. أما بالنسبة لخبر إنما الماء من الماء لم يعارض في ظاهره، إلا إذا أتينا بقى برواية الماء من الماء هكذا كما روي في بعض الإيه؟ في بعض الطرق، لكن الأشهر إنما الماء من الإيه؟ من الماء. فابن دقيق يعترض عليه بهذا، لكن إنما الماء من الماء لا يعترض عليه بمثل هذه الطريقة كما ذكرنا، إن نوينا الاستدلال بمثل هذه الصورة. فالحافظ ابن حجر أراد أن يسلك طريق ابن دقيق العيد في الاستدلال، لكن مع السلامة من الاعتراضات. لكن للصنعاني حقيقة تعقب آخر، لا نقول على الحافظ ولا على الزركش، وإنما هو تعقب لا بأس به حقيقة، ولم يسبق فيما أعلم تعقب به ابن دقيق، وهو إنما الأعمال بالنيات. هذه الصيغة إنما الأعمال بالنيات، هو يريد أن يقول ابن دقيق أن إنما للحصر، وأن الحصر في حديث الأعمال مأخوذ منين؟ من صيغة إنما. هو ده المشهور عندنا أم لا؟ إنما الأعمال بالنيات، فين الحصر؟ فين أداة الحصر هنا؟ إنما. طيب ثمة صيغتان في هذه الفقرة، إنما الأعمال بالنيات، إنما وتعريف المسند إليه، الأعمال بالنيات، هذه صيغة للحصر وهذه صيغة للحصر. ابن دقيق العيد يقول أن الحصر مأخوذ من إنما. طب لماذا لا يكون الحصر مأخوذ من تعريف المسند إليه وهو الأعمال بالنيات؟ مش دي صيغة ودي صيغة؟ طيب يبقى لماذا نحدد واحدة؟ وهذا هو الاعتراض التام للحافظ الصنعاني رحمه الله. يقول الصنعاني، وهو الاعتراض الصحيح التام، لا نسلم أن ابن عباس فهم الحصر من قوله إنما، بل من تعريف المسند إليه، فلا يعتمد تعيين أحدهما للإفادة دون الأخرى، فلا يتم قول الشارح. وقد اشتمل على مفيدين، إنما وتعريف المسند إليه. قال فمن أين أتى الاتفاق في إفادة إنما له؟ لما لا يجوز أن يكون ذلك لتعريف المسند إليه أو لهما معا؟ معنى الكلام، إنما الأعمال بالنيات، حتى لا نلبس، دعكم الآن من مثال ابن عباس إنما الربا في النسيئة، أو ليس الربا إلا في النسيئة، خلينا في إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هل نقول إن الحصر مأخوذ من قوله إنما؟ نقول ثمة صيغة أخرى وهي تعريف المسند إليه، وهي الأعمال بالنيات. أنا من الممكن أن أقول الحصر مأخوذ من الأعمال بالنيات، من تعريف المسند إليه، والآخر يقول لا الحصر مأخوذ من إنما. لا نستطيع أن نحدد أحدهما. لماذا لا نقول إنما فقط؟ لماذا لا نقول تعريف المسند إليه؟ لماذا لا نقول إنما الأعمال بنيات وتعريف المسند إليه؟ هذا يعني وجه اعتراض الصنعاني على ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الاعتراض الصحيح التام يعني الذي يحتاج إلى نظر وتوجيه. هنا يعني ما نخلص منه قبل أن نتعرض إلى الصيغة نفسها، وهي إنما أن ابن دقيق العيد، أعيد مرة ثانية لأن فرض عين هذا المجلس أن نتفهم كلام ابن دقيق العيد، فإن استطعنا أن يعني نضيف إليه بعض المباحث فالحمد لله رب العالمين، وإلا اكتفينا بقول الشارح. ابن دقيق العيد يقول والله إنما تفيد الحصر، ما الدليل؟ يريد أن يبرهن الآن، يقول برهاني أثر أو خبر ابن عباس إنما الربا في النسيئة، من اعترض عليه اعترض عليه بأدلة أخرى ولم يعترض على الفهم. جاء الزركشي وقال ثمة صيغة أخرى أو رواية أخرى، ليس الربا إلا في النسيئة، فمن الممكن أن يكون ابن عباس فهم الحصر من هذه الصيغة ولم يفهمها من الصيغة الأولى. جاء الحافظ ابن حجر وقال هذا كلام غير صحيح، لأنهم حال تعبيرهم بليس الربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة، هذا يدل على أن الصيغة الأولى والثانية سواء عندهم، وإلا ما جوزوا يعني الصيغة الأولى والثانية، كان لابد من يعني الرواية بصيغة واحدة طالما المعنى يختلف. جاء الحافظ أيضا وضرب مثال أجود من مثال ابن دقيق العيد، هو إنما الماء من الماء، ثم اعترض عليه الصنعاني بهذا الاعتراض الضعيف، وقلنا أن إنما الماء من الماء يختلف عن إنما الربا في النسيئة من وجوه، من أشهر هذه الوجوه أن إنما الماء من الماء لم يعارب برواية أخرى فيها الحصر بخلاف إنما الربا في النسيئة، فقد عورد برواية أخرى فيها حصر وهي ليس الربا إلا في النسيئة أو لا ربا إلا في نسيئة. ثم اعترض باعتراض أجود أقصد الصنعاني، وهو أن إنما الأعمال بالنيات فيها صيغتان، فيها إنما وفيها تعريف المسند إليه، فلا نستطيع أن نجزم بأن الحصر مأخوذ من إنما فقط أو مأخوذ من تعريف المسند إليه فقط أو كلاهما. هنا الكلام يطول وفيه نقاش. نأتي إلى أصل الصيغ، لفظة إنما هل هي تفيد الحصر أصلا أم لا؟ هل هناك خلاف بين العلماء في إفادة إنما الحصر؟ نقول نعم، إنما أو إفادة إنما الحصر مثل يعني ما وإلا، هذه من المسائل الخلافية بين النحاة وأيضا بين أهل الأصول. خلينا في أهل اللغة أولا، النحاة اختلفوا في إفادة إنما للحصر، فالجمهور على أن إنما تفيد الحصر مثلها مثل ما وإلا وغيرها من الصيغ. من الذي قال بهذا من الجمهور؟ أشهر من نصر هذا القول إمام الطبري، وهو من أهل اللغة طبعا، وعبد القاهر الجرجاني وأبو علي الفارسي وابن جني ابن يعيش الزمخشري ابن عصفور ابن مالك ابن هشام، كل هؤلاء نصروا القول بأنها تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، يبقى إنما تفيد الحصر عندهم. المذهب الثاني وهو مذهب ابن عطية وكذلك أبو حيان، كلاهما ينص على أن إنما لا تفيد الحصر بالوضع، وإنما في حالة دون أخرى. طبعا هو هناك في يعني اختلاف بين اختيار ابن عطية وبين اختيار الإمام أبو حيان الإمام اللغة. ابن عطية يرى الآتي، إذا جئنا يعني إلى ابن عطية، يرى أنها تفيد المبالغة، تفيد ماذا؟ تفيد المبالغة، ولكنها قد تأتي للحصر، يبقى إنما عنده تفيد الإيه؟ تفيد المبالغة وقد تأتي للحصر. يقول نص كلامه إنما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع ويصلح مع ذلك للحصر، يعني إنما يصلح للحصر لكنه ليس بموضوع للحصر في ذاته، فإذا دخل في قصة هكذا يقول إذا دخلت هذه الصيغة إنما في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب، كقوله إنما إلهكم إله واحد وغير ذلك من الأمثلة. يقول هنا تفيد الحصر. وإذا كانت القصة لا تتأتى للانحصار بقيت إنما للمبالغة والتأكيد فقط، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وكقوله إنما الشجاع عنترة. هذا تفصيل، يعني إن صح لغة يكون يعني قيم بالنسبة إلى الجمع وإزالة كثير من الإشكالات، لأنه جعل إنما قد تفيد وقد لا تفيد، وها هنا الأمر يكون فيه سعة في التعامل مع النصوص. فإنما الربا في النسيئة هذا ليس بحصر أصلا عند ابن عطية، وإنما هو للتأكيد ونحو ذلك، إنما الشجاع عنترة، وهنجاوب عن هذا الآن. أبو حيان يرى أن الحصر لا يفهم منها أصلا، وإنما يفهم من السياق، يعني من سياق الكلام. يقول وفي ألفاظ المتأخرين من النحويين وبعض أهل الأصول إنها للحصر، وكونها مركبة من منافية دخل عليها إن التي للإثبات فأفادت الحصر. قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحو، هكذا يقول. قال والذي نذهب إليه أنها لا تدل على الحصر بالوضع، كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت بما، وإذا فهم حصر وهذا خلاصة الكلام فإنما يفهم من سياق الكلام لا أن إنما دلت عليه. يبقى خلاصة الأمر عند أبي حيان أن السياق هو الذي يدل على الحصر أو لا. عند ابن عطية إنما هذه قد تدل إذا دخلت في قصة وساعد المعنى. فابن عطية يرى أن إنما في قول النبي إنما الربا في النسيئة ليست للحصر، بدليل ثم أنواع أخرى للربا غير النسيئة، كذلك إنما الشجاع عنترة. لكن من الممكن أن يجاب عن الإمامين بالآتي. طبعا أبو حيان البرهان عنده يعني يناقش عند أهل اللغة، لكن بالنسبة إلى ابن عطية هو الأهم الآن. إذا قلنا أن إنما تفيد الحصر في حديث إنما الربا في النسيئة بدلالة الرواية الأخرى وهي ليس الربا إلا في النسيئة، ثم نسخ الحديث فيما بعده بذكر أنواع أخرى الربا كما بيانتها السنة، هذا قد يكون أو تكون إجابة حسنة لإشكال ابن عطية. لأن ابن عطية الذي دفعه لهذا لا نقول اللغة، يعني ظاهر اعتراض ابن عطية أنه نظر في النصوص فوجد أن بعض النصوص الشرعية جاءت بإنما وهي لا تفيد الحصر، فحاول أن يوجه، بخلاف نظرة أبو حيان نفسه فنظرة لغوية بحتة، ولهذا قلنا هذه تناقش عند علماء اللغة. لكن بالنسبة إلى ابن عطية، ابن عطية نظر إلى النصوص فوجد أن ثمة نصوص حملت إنما وهي تفيد الحصر على الحقيقة، وثمة نصوص تذكر لفظة إنما ولا تفيد الحصر يقينا، فقال خلاص يبقى إنما في أصل اللغة لا تفيد الحصر، وإنما إذا دخلت في قصة أفادت وإلا فلا، خلاص يبقى كده الاعتراضات كلها حلت عند ابن عطية. لكن لو إننا قلنا والله إنما تفيد الحصر في الحديث الأول، لا ده إنما الربا في النسيئة ده حصر، نعم بدليل الرواية الأخرى هذا حصر على الحقيقة، ثم نجاوب بنسخ أو غيره. وأيضا في إنما الشجاع عنترة نقول هذا حصر أيضا، وإنما على حصر على طريق المبالغة، فكأن الشجاعة محصورة في من؟ في عنترة دون غيره، وهذا كثير عند العرب. وأما رأي الإمام أبو حيان فهذا يعني يراجع عند علماء اللغة. هذا بالنسبة إلى علماء اللغة، إنما عند الجمهور للحصر وعند ابن عطية وأبي حيان كما فصل. إذا نظرنا إلى اختيارات علماء الأصول وهذا هام ونقاشهم لهذا المبحث وهو كلمة إنما، فتجد أن قول الجمهور أنها تفيد الحصر نطقا كما يعبر، أي من جهة النطق يعني. عند أبي الخطاب الكلوذاني من أصحابنا الإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كذلك الحنفية والشافعية. لكن عندنا خلاف في المذهب أيضا، هل من أحد عندنا في مذهب الحنابلة اختار قول ابن عطية أو اختار قول أبو حيان؟ نعم، القاضي وابن عقيل والحلواني والأكثر من أصحابنا فهموا على فهم ابن عطية، قالوا يعني هي تؤخذ فهما يعني بطريق المفهوم، كما هو الحال الذي شرحناه الآن عن ابن عطية. لماذا؟ النظر كما ذكرنا كانت شرعية، كانت في النصوص، وجدنا إنما وتفيد الحصر، وإنما ولا تفيد الحصر، الأولى بالاتفاق والثانية بالاتفاق، فاحتجنا إلى جمع، وابن عطية حقيقة هذا أفضل جمع. وعند أكثر الحنفية واختاره الآمدي والطوفي من أصحابنا أنها لا تفيد الحصر نطقا ولا حتى فهما، بل تؤكد الإثبات، وده اختيار من؟ هذا اختيار أبو حيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا أيضا عند علماء الايه، عند علماء الأصول. يبقى كل سوف يحاكم على ما رجحه في ايه، في الأصول. يبقى إذا فهم ما مر فلابد أن ندرك أن الحصر ويقال له القصر، الحصر ويقال له ماذا؟ القصر. إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الايه، تفيد الحصر. في إشكال؟ لا إشكال فيه، خلاص أنهينا مباحث الايه، مباحث إنما. لكن قلنا أنها تفيد الحصر، فما معنى الحصر؟ قلنا الحصر ويقال له ايه، ويقال له القصر. ابن الدقيق العيد عرفه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، هذا تعريفه. له تعريف آخر؟ نعم له تعريف آخر، ممكن نقول تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. هذا الحصر يقسم إلى أربعة أقسام، الحصر يقسم إلى أربعة أقسام. قصر أو حصر، لكن نعبرها هنا بالقصر أفضل، قصر الموصوف على الصفة حقيقة، وقصر الموصوف على الصفة مجازا، وقصر الصفة على الموصوف حقيقة، وقصر الصفة على الموصوف مجازا. هذه أربعة أقسام، قصر موصوف على صفة، الثانية قصر صفة على الموصوف، وكلاهما حقيقة ومجاز. نضرب أمثلة حتى نتصور. الأول قصر الموصوف على الصفة حقيقة، إذا قلنا ما زيد إلا كاتب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا صفة في زيد غير الإيه؟ غير الكتابة، يعني زيد هذا لا يحسن أي شيء إلا إيه؟ إلا الكتابة، بس إحنا بنقول هنا على الحقيقة، وهذا عزيز لا يكاد يوجد. لماذا؟ لأنه أولا يتعذر علينا الإحاطة بصفات الشيء بجملة، نأتي بزيد ونحيط بكل صفاته فننفي ونثبت، وأيضا يتعذر ويبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، ولذا لم يقع في التنزيل، لا يوجد هذا في التنزيل، قصر الموصوف على الصفة حقيقة هذا لم يقع في التنزيل. ما زيد إلا كاتب، لو قلنا هذا على الحقيقة يعني زيد لا يحسن أي شيء إلا الكتابة فقط، هذا غير متصور أصلا إذا قلنا بالحقيقة، بخلاف إنما الشجاع عنترة احنا قلنا هناك بإيه، هذه ليست بحقيقة. لو قلنا مثال لقصر الموصوف على الصفة مجازا، يعني خلينا نسلم بالمجاز في مثل هذه الايه، في مثل هذا الصيغ، لو سلمنا بالمجازات، لان بعض الناس يقول هذه اساليب من اساليب الايه، خلينا نقول مجاز الان حتى نتصور. مثال قصر الموصوف على الصفة مجازا، وما محمد الا رسول، يعني مقصور في الرسالة فقط، ونبي رسول فقط، لا، إلا نذير، نذير فقط؟ لا، ثمة أمور أخرى، لكن هذا قصر موصوف على الصفة لكنه إيه؟ لكنه مجاز. مثال قصر الصفة على الموصوف حقيقة، قصر الصفة على الموصوف حقيقة، لا إله إلا الله لا إشكال فيها. طيب قصر الصفة على الموصوف مجازا، دي فيها إشكال شوية، لكن الإمام الشافعي أتى بها. مثال إيه؟ قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميت الآيات. لما الشافعي يقول إيه؟ ونركز في هذا: إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يبقى بيحلوا المحرمات الميتة دم لحم الخنزير، ثم وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات، ده عكسوا الأمر، ده بيحلوا الحرام وبيحرموا الحلال، وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع، ونزلت الآية مسبوقة بذكر شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكان الغرض إبانة كذبهم، فكأنه قال، وهذا هو المعنى: لا حرام إلا ما أحللتموه. إيه هو الحرام اللي أحل اللي جعلتوه حلال؟ الحرام هو ما جعلتموه حلال. طب إيه الغرض من هذا؟ الغرض الرد عليهم والمضادة للحصر الحقيقي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام إلا أن يكون ميتة أو إلى آخره، كأنه قال لا حرام إلا ما أحللتم. طب ما هذا، ما غرضه؟ هل هذا حصر؟ هذا حصر، ولكنه لا يكون على الحقيقة بطبيعة الحال. إذن الحصر ينقسم إلى إيه؟ أو يقال له القصر. الحصر هو القصر، قصر الموصوف على الصفة حقيقة، قصر الموصوف على الصفة مجازا، قصر الصفة على الموصوف حقيقة، قصر الصفة على الموصوف مجازا. نختم بفائدة حسنة حقيقة قالها الجرجاني رحمه الله في دلائل الإعجاز، يعني نختم بها. يقول: اعلم أن موضوع إنما على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا للرجل إنما هو أخوك أو إنما هو صاحبك القديم مثلا، لا تقل مثل هذا الكلام لمن يجهل ذلك، لمن يجهل الأخ أو يجهل الصاحب، هذا لا يستقيم، ولكن لمن يعلمه ويقر به ويعلم أخوه ويعلم الصاحب القديم. ولهذا هذه الصيغة لا تأتي لخبر يجهله الإنسان، فإنما لا تأتي لخبر يجهله المخاطب. أنت تريد أن تنبه فلان للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب، فهو يعلم من أخوه ويعلم من الصاحب. هذه مسألة هامة جدا. يبقى إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. وهل هذا الحصر يجيء لخبر مجهول؟ لا، لا يأتي لخبر مجهول بالنسبة إلى المخاطب. إنما فائدة أخرى، إنما وعندنا صيغ أخرى زي ما وإلا، هل هناك فارق بينهما؟ نعم، ثمة فروق. أولا إنما وما وإلا، ما وإلا هذه للحصر بالاتفاق، لكن إنما فيها الخلاف اللي أشرنا إليه قبل ذلك، وإن كان الأكثر طبعا على إيه؟ على إفادة إنما للحصر. السيوطي في عقود الجمان يقول: للحصر قال الأكثرون إنما، وألحق الزمخشري أنما. يبقى على القول بأنها للحصر فقد اختلف العلماء أيضا على تسليم أنها الحصر، يعني في نوع دلالتها، أهي بالمنطوق أم بالمفهوم؟ لأنها يأتي شرح إن شاء الله في المحاضرة القادمة ونتحدث عن منطوق ومفهوم. لكن أما لكن ما وإلا هي منطوق اتفاقا، لكن إنما إن سلمنا بأنها الحصر وهو القول الصحيح وهو قول الجمهور فهيقع خلاف آخر، هل الحصر هذا بالمنطوق أو بالمفهوم؟ لكن ما وإلا منطوق اتفاق. أيضا من الفروق أن إنما سيقت سياق الإثبات، يعني سياقها سياق إثبات وإن كان معناها نفي، أما ما وإلا فهي نفي صريح، ده ظاهر العبارة. من الفروق اللي ذكرناها الآن إنما تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، لكن ما وإلا يكون للأمر ينكره المخاطب، أو إن شئنا قلنا مثلا يشك فيه الإيه؟ يشك فيه المخاطب. أنا أعلم إن الفقرة يعني حقيقة ثقيلة فيها بعض الإيه؟ بعض الإشكالات، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى الأمر هنتفهمه. حتى نرتب المباحث، احنا شرحنا كلام ابن دقيق العيد في استدلاله بإنما الربا في النسيئة، وذكرنا اعتراض الزركشي عليه بهذه الرواية الأخرى ليس الربا إلا في النسيئة، ثم اعتراض الحافظ ابن حجر على الزركشي، ومجيء الحافظ بدليل آخر سيرا على طريقة ابن دقيق في الاستدلال إنما الماء من الماء، وعلمنا اعتراض الصنعان الأول الضعيف والاعتراض الثاني على ابن دقيق، وقلنا إنه اعتراض تام صحيح في إنما وتعريف المسند إليه، وقلنا لا نستطيع أن نجزم بإفادة الحصر من الأولى دون الثانية أو الثانية دون الأولى. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى خلاف أهل النحاة في إنما هل تفيد الحصر أم لا، وقلنا إنها على مذهبين، مذهب الجمهور والمذهب الثاني تفصيل ابن عطية وأبي حيان. ثم انطلقنا إلى علماء الأصول وعلمنا أيضا أن ثمة أقوال ثلاث، قول الأول قول الجمهور وهو اختيار الموفق وأبي الخطاب من عندنا، والقول الثاني اللي هو اختيار ابن عطية ومال إليه القاضي وابن عقيل وغيرهما، والقول الثالث اللي هو قول أبو حيان، وقلنا أن الطوفي من أصحابنا هو الذي رجحه. وعلمنا أن الحصر ويقال له القصر ينقسم إلى هذه الأقسام الرباعية المذكورة، قصر الموصوف على الصفة حقيقة ومجازا، وقصر الصفة على الموصوف حقيقة ومجازا، ومثلنا لكل هذا، وزيلنا المحاضرة بفائدة كلام من كلام الجرجاني في أن إنما تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، وقلنا أن ثم فروق بين إنما وبين الصيغ الأخرى مثل ما وإلا، منها أن ما وإلا للحصر اتفاقا أما إنما جاء فيها الخلاف. ثم إذا سلمنا بأن إنما للحصر مطلقا فهل هي بالمنطوق أو بالمفهوم فيه خلاف، لكن ما وإلا منطوق اتفاقا. وقلنا يعني أيضا كما أشرنا تجيء إنما لخبر لا يجهله المخاطب، لكن ما وإلا يكون للأمر الذي ينكره المخاطب أو يشك فيه. هذا مجمل ما جاء في هذه الفقرة من كلام ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون يعني يسرت لكم المعلومة، وأن يفتح الله تبارك وتعالى عليكم إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.